شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس، ساقي عطاشا كربلا. فدعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها المكنون. لكن شلون هالشهادة؟ حسموا يديه وهامه ضربوا في عمد الحديد فخر خير طعيني. فمشى إليه الصبط ينعاه: كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني. عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل أعز حصوني لمن اللواء أعطي، ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني. بعد عندي كلمة وياك أبو فاضل، اسمح لي. عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا حماي، إذا العدا ضربوني. عباس تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسف، من يحميني لا الخيم لا توديني، لا الخيم لا توديني. من شوف ساكنة أستحي، لا الخيم لا. الله يساعد بو علي، من يوم فاضت روح احنا عليه والدعاء ويمسح دموع. الله يساعد بو علي، من يوم فاضته احنا عليه والدعاء ويمسح دموع مجروح. وويلا ورد للخير شفت حريم بحسرته ويخفي عليهم ويقول قال عضيدي لن خيم له. اسمع اسمع ولن الحراير واقفة تطلب من الله يعود العباس الله يسلمه ويرجع إلينا بجود ولن الحسين ينادي العباس قطع ذنوب ووصى علي وقال لي للخيم لك
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الدين والتعددية المشروعية والخلاص. والبحث حول هذا الموضوع يتوقف على التقديم له بثلاث مقدمات هي مفاتيح البحث. المقدمة الأولى هنالك ثلاث رؤى حول مسألة تعدد الأديان والمذاهب. الرؤية الأولى هي الرؤية الانحصارية أو الاختزالية، وهذه الرؤية هي الرؤية التي ترى انحصار الحق في دين واحد وتختزله في مذهب واحد. الرؤية الثانية هي الرؤية الشمولية، وأصحاب هذه الرؤية يرون أن الحق ينحصر في دين واحد فقط، ولكنهم يقولون بأن كل دين من الأديان بمقدار اقترابه من الدين الحق له حظ من الأحقية ونصيب من الأحقية. الرؤية الثالثة هي ما يعبر عنها بالتعددية، وأصحاب هذه الرؤيا هم الذين يرون أن الحق لا ينحصر في دين واحد ولا في طائفة ولا في مذهب. يعني مثلا الآن الهند بحسب الإحصائيات فيها 180 دين، كل هذه الأديان بحسب الرؤية الثالثة صحيحة ومحقة، ويجوز للإنسان أن يتعبد بأي منها. هذه الرؤية التعددية أول ما طرحت في علم الإلهيات المسيحي، وتبناها بعض المسيحيين خلافا للرؤية التقليدية عند المسيح، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الرؤية التقليدية عندهم وحكاها القرآن، ولكن بعض المسيحيين طرح نظرية التعددية الأديان. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية مسألة تعدد الأديان والمذاهب، فيها محوران. المحور الأول هو محور المشروعية. محور المشروعية يعني ماذا؟ يعني هل يشرع ويجوز التعبد بأي دين وبأي مذهب؟ هذا محور. المحور الثاني محور الخلاص الأخروي، محور النجاة والسعادة. يعني شلون؟ إذا نحن بنينا على النظرية التعددية وقلنا بمشروعية تعدد الأديان، خب حينئذ فإن الخلاص الأخروي يكون لجميع الأديان. لكن لو بنينا على الرؤية الانحصارية وأن الحق ينحصر في دين واحد، فهل يلزم أن نقول بانحصار النجاة والخلاص الأخروي في أصحاب ذلك الدين والمنتمين إليه، أم أن النجاة تكون لهم ويمكن أن تكون لغيرهم أيضا؟ هذان محوران، مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن التعددية الدينية على قسمين. قسم الأول التعددية الخارجية. التعددية الخارجية يعني التعددية خارج الدين الواحد، وهو ما يعبر عنه بتعدد الأديان. والقسم الثاني التعددية الداخلية، وهي التعددية داخل الدين الواحد، تعددية إلى طوائف ومذاهب. بعد بيان هذه المقدمات الثلاث التي هي مفاتيح البحث، نأتي إلى بحثنا وعندنا فيه نقاط ثلاث. النقطة الأولى مشروعية التعددية الخارجية، هل يجوز التعبد بأي دين من الأديان أم لا يجوز التعبد إلا بدين واحد؟ الذين يطرحون نظرية التعددية الدينية خارجية يستدلون بدليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي هو الذي يستند إليه اللادينيون. لادينيون يقولون هناك دليل عقلي يقضي بصحة التعبد بجميع الأديان، إن شئت أن تكون مسلماً، يهودياً، نصرانياً، بوذياً، هندوسياً، هناك دليل عقلي يسوغ ذلك. ما هو؟ يقول الدليل العقلي هو نظرية المعرفة التي يطرحها الفيلسوف الألماني كانت. ما هي نظرية المعرفة التي يطرحها هذا الفيلسوف؟ نظرية المعرفة عند كانت هي أن الإنسان لا يدرك حقائق الأمور وواقع الأمور، وإنما يدرك ما يظهر له منها. يقول كانت إحنا لازم نفرق بين ذات الشيء وواقع الشيء وبين ما يظهر لنا من الشيء. واقع الشيء لا ندركه، ما يظهر لنا من الشيء هو محل الإدراك. شلون؟ خلي نقرب الفكرة بمثال. الآن لو أخذنا فيلا وجئنا به في مكان مظلم دامس يوجد فيه مجموعة من الأشخاص، وقلنا لهم ما هي حقيقة هذا الشيء من خلال اللمس. واحد يلمس رجل الفيل يقول هذا عمود، واحد يلمس خرطوم الفيل يقول هذه أفعى كبيرة. ما ظهر لذلك هو ما يدركه وهو الحقيقة من زاويته، وما ظهر لهذا هو ما أدركه وهو الحقيقة من زاويته. أما واقع الشيء فإنه ماذا؟ لم يدرك، الجميع ما عرف أنه فيه، وإنما هذا أدرك أن هذه أفعى، وذاك أدرك أن هذا عمود، وكل ما أدركه أحدهم يعني ما ظهر له هو ما يمثل الحقيقة من زاويته. إذن نحن ندرك ظاهر الأشياء، أما واقعها فلا ندرك. هذه نظرية كانت نطبقها على الأديان. الأديان أدرك ظاهر الأمور ولم تدرك واقعها، فالدين الإسلامي أدرك ما ظهر له، النصارى أدركوا ما ظهر لهم، اليهود أدركوا أيضا ماذا؟ ما ظهر لهم. فكل عنده الحقيقة من زاويته، فيجوز التعبد بأي دين. احنا نقول هذا الدليل العقلي خاطئ. ليش خاطئ؟ لأن النظرية التي يبتني عليها هذا الدليل، نظرية كانت، خاطئة من الأساس ولا يصح البناء عليها. ليش؟ ما نريد ندخل في المطولات، أنا أختصر المناقشة لهذه النظرية. أقول نظرية كانت، هل أصاب بها كانت الواقع أم أنه أدرك ما ظهر له؟ لو هذا لو هذا. إن قلتم بأنه أدرك ما ظهر له إذن هي ليست نظرية واقعية فلا قيمة له، وإن قلتم بأنه أدرك واقع إذن فقد نقض أساس نظريته، لأن نظريته مبنية على عدم إدراك الواقع، والحال أنه يفترض أنه أدرك الواقع، وهذا نقض لأساس نظريته. فنظرية المعرفة عند كانت ليست لها قيمة في علم نظرية المعرفة، ولذا لا يصح التعويل عليها. نجي إلى الدليل الثاني. دليل الثاني الذي استدل به على مشروعية التعددية هو الدليل النقلي، وهذا ما استند إليه الدينيون. ما هو الدليل النقلي؟ دليل النقلي سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. النتيجة: لكم دينكم ولي دين. النبي هنا لم يجبرهم على القبول بدينه، بل قال لهم لكم دينكم ولي دين. إذن هذا الدين يجوز التعبد به، وهذا الدين يجوز التعبد به. فسورة الكافرون شاهد ودليل على مشروعية التعددية الدينية. احنا نقول له هذا الدليل ايضا غير كامل. لماذا؟ شوفوا اخواني، التفتوا الى النكتة الموجودة في السورة، وهي نكتة التربيع. شوف السورة شنو قال: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، واحد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، رد رجع، ولا أنا عابد ما عبدتم، ثم رد رجع، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما هو وجه هذا التربيع؟ ليش هذا التشقيق الرباعي في سورة الكافرون؟ هذا التشقيق الرباعي إنما يفهم بالرجوع إلى أسباب النزول. من نرجع إلى أسباب النزول، يتفق الفريقان على أن هذه السورة قد نزلت عندما عرض المشركون على النبي صلى الله عليه وآله أن يتعبد على وفق دينهم سنة، وهم يتعبدون على وفق دينه سنة الثانية، وفي السنة الثالثة هو يتعبد بدينهم، وفي السنة الرابعة ماذا؟ هم يتعبدون بدينهم. نزل القرآن قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني أنتم ستبقون على دينكم، وهذه المراوغة مراوغة ظاهرية لا واقع لها. لكم دينكم ولي دين. فالنبي صلى الله عليه وآله إنما قال لهم لكم دينكم لأنه يعلم بأنهم ماذا؟ لن يعبدوا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وآله. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلو كان يجوز التعبد بغير دين الإسلام لساغ للنبي ماذا؟ أن يقول سأعبد ما تعبدون. ولكن النبي أصر على أنه لا دين يعبد ولا دين يتعبد به سوى الدين الإسلامي. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذه السورة لا تدل على مشروعية التعددية، بل هي تدل على ماذا؟ على عدمها. إذن النقطة الأولى ننتهي من خلالها إلى أنه لا يوجد عندنا دليل واحد على مشروعية التعددية الخارجية، جواز التعدد، جواز التعبد بأي دين ما عندنا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. إن جينا النقطة الثانية وهي مشروعية التعددية الداخلية، زين سلمنا أن التعددية الخارجية غير جائزة، التعددية الداخلية التعبد بأي مذهب وبأي طائفة هل يجوز أو لا؟ نقول مشروعية التعددية الداخلية لا يمكن تصحيحها إلا على طبق أحد مبنيين، وكلا المبنيين محل المناقشة عندنا نحن الإمامية. المبنى الأول هو مبنى التصويب. شنو يعني مبنى التصويب؟ مبنى التصويب يعني أن الواقع يصيبه المجتهد من خلال قراءته الاجتهادية، الواقع يدور مدار القراءة الاجتهادية. أنت مجتهد، اجتهد، هل الإقامة واجبة أو غير واجبة؟ انتهيت إلى أن الإقامة واجبة، هذا هو الواقع. أنا مجتهد، اجتهدت أن الإقامة غير واجبة، أيضا هذا هو الواقع. مسلك التصويب يعني أن الواقع يدور مدار القراءة الاجتهادية. على ضوء هذا المبنى تكون التعددية الداخلية ماذا؟ مشروعة. لماذا؟ لأن كل مذهب على طبق قراءته الاجتهادية قد أصاب الواقع، فيجوز التعبد بهذا المذهب أو بذاك بلا فرق بينهما. إحنا هذا المبنى عندنا الإمامية مرفوض، ونقول بأن الواقع لا يدور مدار القراءة الاجتهادية، بل القراءة الاجتهادية قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. لذلك احنا شو يسمون الشيعة؟ يسموننا مخطئة. شنو يعني مخطئة؟ يعني نحن نقول بأن القراءة الاجتهادية قد تخطئ الواقع وليس بالضرورة تصيب الواقع. إذن إحنا عندنا واقع واحد لو أكثر من واقع، واقع يصيبه قوم ويخطئه آخرون، وبالتالي فما عندنا مسوغ لجواز التعبد بمختلف الطوائف والمذاهب. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني المسوغ للتعددية الداخلية هو مبنى نسبية الحقيقة. شنو معنى مبنى نسبية الحقيقة؟ أصحاب هذا المبنى يقولون بأن الحقيقة كاملة لا توجد عند طائفة من الطوائف، ولا توجد عند مذهب من المذاهب، بل الحقيقة موزعة، وكل من الأديان والطوائف والمذاهب قد أخذ منها شيئا. الحقيقة عند الشيعة نسبية مكاملة، وعند السنة نسبية مكاملة، وعند الأباضية نسبية مكاملة، لا توجد هنالك حقيقة كاملة. إذا كان كذلك فلا فرق بين الشيعة وبين ماذا؟ غيرهم. هم الشيعة الحقيقة عندهم نسبية، هم غيرهم عند الحقيقة ماذا؟ نسبية. فيجوز التعبد بأي طائفة وبأية مذهب. إحنا نقول هذا المبنى أيضا خاطئ. مبنى نسبية حقيقة مبنى خاطئ. ليش مبنى خاطئ؟ شوفوا إخواني، لأننا نقول بأن الحقائق يدور أمرها بين الوجود والعدم. خلي ببالك هذا المعنى، الحقائق يدور أمرها بين الوجود والعدم. شلون؟ يعني الآن تجي إلى مسألة الإمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هناك حقيقة، لو أن الإمام علي هو الإمام، لو أنه ماذا؟ ليس بإمام. الحقيقة يدور أمرها بين الوجود والعدم. لو أن علي الإمام، لو أنه ليس بإمام. لو أن الإمام المهدي موجود، لو أنه ليس بموجود. أما أنه موجود حقيقة، غير موجود حقيقة. الإمام علي إمام حقيقة، إمام علي غير إمام حقيقة، هذا غير معقول، لا يمكن القبول به. الحقائق يدور أمرها بين الوجود والعدم، وإذا كان يدور أمرها بين الوجود والعدم فالقول بنسبية حقيقة فاسد من أساسه. إذن المشروع التعددية الداخلية هي الأخرى أيضا لا يوجد دليل عليها، فالصحيح هي الرؤية الانحصارية، سواء بالنسبة للتعددية الخارجية أو بالنسبة للتعددية الداخلية. انجي الآن للنقطة الثالثة المهمة، وهي الخلاص الأخروي للأديان والمذاهب. الآن إحنا مجموعة من إخواننا، آبائنا، أبنائنا، لو في شركات العمل، لو في المستشفيات، لو في الجامعات، سيما المبتعثين، عندهم انفتاح على الأديان والطوائف الأخرى بمختلفها. أنا لمن أحمل رؤية التعددية، خب ما عندي مشكلة في العلاقة مع الآخر، لأنني أقول يجوز التعبد بأي دين بأي مذهب، لا تكون هنالك عندي ثمة مشكلة. لكن عندما نقول بأن الرؤية الصحيحة هي الرؤية انحصارية، يجي الشاب يسأل يقول إذا أنا كنت أعتقد بأن الدين الحق واحد وبأن المذهب الحق واحد، يعني أن ما سوى ذلك على ماذا؟ على ضلال، وهم محكومون بأنهم من أهل النار. شلون أنا أحكم على كل هؤلاء بأنهم من أهل النار رغم أن فيهم من هو المخلص، من هو المتحلي بمكارم الأخلاق، من هو المتمسك بدينه، يعمل صالحا، يؤمن باليوم الآخر؟ شلون أحكم على أصدقائي وزملائي وأساتذتي بأنهم من أهل النار؟ هنا تأتي المسألة التي ذكرناها في المقدمة الثانية، وهي أن مسألة التعددية الدينية فيها محوران لا ينبغي الخلط بينهما. المحور الأول المشروعية، هل يجوز التعبد بكل الأديان بكل المذاهب؟ انتهينا إلى أنه ماذا؟ لا يجوز. نجي إلى المسألة الثانية، هل الخلاص الأخروي ينحصر بمن اتبعوا دين الحق فنحكم على غيرهم بأنهم من أهل النار، أو أن الخلاص الأخروي لا ينحصر بينهم؟ القرآن فكك بين المسألة. يقول المسألة التعددية مشروعيتها مسألة، ومسألة الخلاص الأخروي مسألة ماذا؟ أخرى. فلا يجوز التعبد بغير الإسلام، ولكن قد ينجو غير المسلم. شلون؟ القرآن يقول ينبغي تقسيم غير المسلمين، وأن تقس على غير المسلمين سواهم، ينبغي تقسيم غير المسلمين إلى قسمين. قسم الأول: من لم يسلم قصورا. شلون يعني من لم يسلم قصورا؟ يعني لم يختر الإسلام، لأنه لم تقم عنده حجة قاطعة على الإسلام، أو لم يصل إليه شيء اسمه الإسلام. افترض نشأ في أسرة، في بيئة، وجد نفسه يهوديا نصرانيا، لو ما سمع بالإسلام، لو ما قامت عنده حجة قاطعة على الإسلام، فهو لم يسلم قصورا منه. هذا قسم. القسم الثاني: من لم يسلم تقصيرا. شلون تقصيرا؟ يعني قامت عنده الحجة القاطعة على أحقية دين الإسلام، ومع ذلك أعرض عن الإسلام. القرآن يقول لابد أن نفكك بين هاتين الطائفتين. من لم يسلم تقصيرا فهو محكوم بماذا؟ بالعذاب، محكوم بالخسران، لا خلاص له. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. القرآن حكم عليه بالخسران وأنه لا خلاص له. لكن من لم يسلم قصورا، حجة ما قامت عنده على الإسلام، هذا إذا تمسك بدينه وآمن بالله وعمل صالحا فهو محكوم بالنجاة والخلاص الأخروي. والذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. تالي الآية شنو تقول في الأخير؟ ولا خوف عليهم ولا هم، فأولئك لهم جزاؤهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نصارى، صابئة، يهود، مع ذلك القرآن يقول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟ هم الذين لم يسلموا ماذا؟ قصورا لا تقصيرا. إذا تمسكوا بدينهم وآمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا هم محكومون بالنجاة. إذن مسألة المشروعية ومسألة الخلاص مرتبطتان أو منفكتان؟ منفكتان. فنحن في مسألة المشروعية قائلون بعدم المشروعية وقائلون بالرؤية الانحصارية، إلا أننا في مسألة الخلاص نقول ماذا؟ بأن الخلاص يكون لأصحاب الدين الحق، وقد يكون لغيرهم أيضا، وقد يكون لغيرهم أيضا. لذلك من الخطأ الفادح الخلط بين المسألتين. واحد يجيبون بما أن النجاة في الآخرة لا تختص بالمسلمين بل تكون لغيرهم، لا تختص بالشيعة بل تكون لغيرهم، إذن يجوز التعبد ماذا؟ بكل دين، يجوز التعبد بكل مذهب. هذا خلط غير علمي، خلط غير فني، خلط غير منهجي، لا ربط بين المسألتين. في مسألة المشروعية لا يجوز، ولكن في مسألة النجاح لا يختص الأمر. فالدين واحد، إني محام أبدا عن ديني، ماكو أكثر من دين. دين واحد، يبذل الإنسان جهده في الدفاع عنه والتعبد به. والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. إني محام أبدا عن ديني بعد وعن إمام صادق اليقين. فقط انتهت مسؤوليات العباس، لا أكو مسؤوليات أخرى ملقاة على عاتقه. حماية الدين، حماية الحسين، حماية عيال الحسين، حماية أخت الحسين. وكان مكلف العباس بالحماية وبحفظ النفوس الطاهرة، لذلك انت شنو تسميه؟ ساقي عطاشا كربلاء، اللي حمل المسؤولية والتكليف لسقي العطاشا وري الأكباد الحرة وحفظ النفوس عن التلف هو العباس عليه السلام. لذلك مولاتنا زينب من سمعت صيحات في الخيمات، صرخات الأطفال، إلى أين توجهت؟ توجهت عند خيمة العباس، توجهت عند خيمة العباس. تعرف العباس هو المسؤول، وتعرف العباس بخصوصية كان يتميز بها. شنو هي الخصوصية؟ قضاء الحاجات. انت شو تسميه؟ باب الحوائج. باب الحوائج. انت كم حاجة عندك بحياتك طرقت ابواب العباس وقضي حاجات؟ زينب تطرق باب العباس ويردها خائفة؟ لا والله. وراحت بالطفل يبكي لابو الشيمة، عمدها والفضل أبارق اللامة. ولما شما انت ناوي تروح وياه؟ ما تريد الليلة توقف على باب خيمة أبو فاضل؟ انت عندك حاجات، تعال وقف على باب خيمته. وراحت والطفل يبكي عمدها والفضل أوبة. ولما وصلت وقفة تصف دموع والونات تخفيها، سمعها وقال والسيف بيمين يلوح، جنها الواقفة زينب تويل. قالت لنا عم زينب يا بعد الرب إلي حاجة، وريد اليوم يقل لها يا بنت فاطم شعبتيني، يا زينب آمري وامرج على عيني، أنا العباس يا زينب.
كل العدا بالسيف لفنيها وحق منا يلا صوتك وياه وحق منا لو فوق الشريع لخليها جنايز واجيب الماي للأطفال واسقيها أقبل إلى أخيه الحسين يطلب الرخصة منه فقال له الحسين أخي عباس دع أطفالي يموتوا وحرمي لا يبقون فأنت عماد عسكري وحامل لوائي وإذا ذهبت يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع ألح عليه العباس فقال له الحسين إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء فعلم أن الرخصة قد حانت أكو رواية تقول لما علم العباس بذلك أقبل إلى خيمة النساء والأطفال وأمر بجمع الأطفال فلما جمعوا قال ارفعوا أيديكم بالدعاء قالوا نعم أبا الفضل وبما ندعو قال سأقول لكم وكونوا معي اللهم سلم عمنا العباس ليعود للخيام سالما بالماء فتصارخنا النساء وعباس عظم الله أجوركم ثم خرج مولانا إلى المعركة قلب الميمن ميسرة والميسر ميمنة والقلب جناحا والجناح قلبا وهو يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة وصل إلى المشرعة وجد عليها 4000 فرقهم عنها أخاض الماء إيه أخاض الماء ترس جفه تذكر لنا ذب الماي من جفه مد يده ليشرب فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وتشربين بارد المعين تقول الرواية فلما رأى فرسه أن العباس لم يشرب امتنع الفرس عن شرب الماء فملأ القربة ماء المعذرة الشيعة هناك رواية تقول لما ملأ القربة رفع رأسه فوجد الأعداء قد أحاطوا به من كل ناحية يا الله نادى أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن قتال العراب مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد متبختر مكيف ملاقى الماء حتم القضب سيفه عزرائيل ضيق فضاها والعساكر فشافت أهوات فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب وراء الأخلاق يا زهراء. وضرب العباس على يدينا يا سيدة، نادى والله إن قطعتم يميني إني محامٍ أبدا عن ديني، وإذا بنعين آخر قد شهر سيفه يا أم البنين. وضرب العباس على يسار يا الله، ضم اللواء لساعديه، ضم اللواء لساعديه، أمسك القرمة بأسنانه، صارت همته الوصول. فنادى ابن سعد ويحكم لئن وصل أفناكم وأخوه عن آخركم. قالوا وماذا نصنع؟ قال ارشقوه بالسهام يا علي، وإذا بالسهام كرش المطار. وضع حرملة ابن كاهل سهما في كبد قوسه وسدده نحو عينه. فلقاسه إلى نصفين. الرواة يقولوا لشدة الضربة بان دماء العقل. فسقط من على جواده مناديا أخي حسين، حسين حسين أدركني. حمل الريح صوت العباس إلى الحسين. حميد بن مسلم إخواني، حميد واقف راقب بالموقف. الحسين شلون بصير وضعه؟ يقول أنا واقف أطالع، اعذروني اعذروني أدري التصوير قاسي. يقول خرج الحسين كالقوس اللحمي. سويت أبو فاضل وأبو علي سوى أحنيت ظهرا هديت ركنا. طلع يمشي كالطير المتكسر أجنحته، الآن يسقط على وجهه، الآن يسقط. يسقط على يمينا الآن يسقط على يسارا وهو يقول عباس حبيبي عباس نور عيني أخي نور عيني عباس
إلى أن وصل إليه شايفين قمر مخسوف إخواني قمر مخسوف على شاطئ الفرات من وصل أبو علي حميد بن مسلم يقول شفت بالطريق انحنى أخذ شيء من التراب صار يقبله مشى شوية أخذ شيء من التراب صار يقبله يقول صرت أتأمل ما هذا الذي يقبله الحسين وإذا بهما الكفان المقطوعة إجل الجسد أراد قبل الجسد الطاهر حميد بن مسلم يقول ما قبل جسد العباس عجيب يقبل كفين ما يقبل جسده ليش يا حميد يقول صار الحسين يبحث عن موضع يقبله فلم يجد قد رام يلفظه فلم ير موضعا لم يدمه عبد السلاح ولن عباس صيح السهام مؤذيني يا خوي حسين شيل السهم من عين هالنور طفيه ماكو نور بكربلاء قمرها مخسوف الدنيا أظلمت بعيني زينب الدنيا أظلمت بعيني الحسين الدنيا أظلمت بعيني الحرم والأطفال الجميع ينادي عما يا خوي حسين ولن عباس صيح السهام مؤذيني يا خوي حسين شيل السهم وقوم وشوف طاح وين ودهم لليتامى والحرم يا حسين يا من فعل قوم وشوف طاح وين ودهم لليتامى والحرم يا حسين بيها أبيات مؤلمة أخاف ألم قلبك من أقراها خضب شابتك يا أبو علي بدماء والله وياك يا من الشرع حمى وخضب شابتك يا أبو علي والله وياك يا من للشرع حمى اسمع وإذا جت لك سكينة تقول وين المال
بدان المايه الجفه آه وإذا جت لك سكينة تقول أعطيها بدال المال
وفك عيون خيا والسهم شال وزالت فوق خد دموم سيالة
ويلي وفك عيون خيه والسهم وسالت فوق خد دموم سيال وظل محتار بالبرق وشيشه يصيح بصوت صوبني عليك البيت ها وشد خبرة أخيه وصفق كفوفه وشد خبرة أخيه وصفق كفوفه وعودنا الخيام وزينب تشوف أقول وشافت راية العباس ملفوف وشد طبرة أخي وصفقك وعودنا الخيام وزينا بتشوف قولها وياك وشافت راية العباس يا علي يا علي وشافت راية العباس صاحت به سقاي العطاشة
تريد تسمع الجواب؟ تريد تسمع الجواب؟
قال لها يا زينب طاحت الراية اعذري ويم الخدر خدر جراح حناك يا زينب صاحبها يا زينب طاحت ويم الخدر خدر جراح آه ويم الطفل طفل جراح سكاية وانا ظلت متحير مليا العين خويا العلم قلي وانا ودي اوديها اوديها يا نور العين دربي به
انتهى شبكة نفحات.